الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الحكومة آخر هم السلطة الفاشلة والحروب العبثية تشتعل، شد حبال في ساحة النجمي واليونسكو اليوم والجمعة، وتقاذف اتهامات بين بعبدة وعين التيمي، بشري تودع بعد الظهر جوزيف طوق، لا تمديد لإقفال كورونا وإعادة الفتح تدريجيا بشكل مضبوط، قصف إسرائيلي لمواقع إيرانية في دمشق والقنيطرة، بايدن ولاية لن تكون بمثابة ولاية ثالثة لأوباما.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. المسؤولون المتكمشون بمواقعهم ومراكزهم في السلطة المتهاوية يتذاكون يومياً على الشعب ويفتعلون الأزمات تلو الأخرى والحروب السياسية العبثية بينهم من دون أن يرف لهم جفن لما وصل إليه الشعب من فقر وإذلال، ولما أوصل إليه لبنان من عزلة عربية ودولية وتضخم مالي كبير. ويبدو أن الحكومة الجديدة آخر هم، لدرجة أن لا أحد يتحدث عنها أو على ضرورة ولادة تشكيلة وفق ما تعهد به مرتين أمام الرئيس الفرنسي تنفيذا لمبادرته الإنقاذية التي يقولون عنها إنها الملاذ الأخير قبل سقوط الهيكل على رأس الجميع. ففي ساحة النجم اليوم والجمعة مواجهتان. في جلسة اللجان النيابية المشتركة تعقد اليوم جلسة للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب على وقع انقسام نيابي وسياسي حاد وعريض حولها إلى توقيتها. والمواجهة الثانية تتمثل برمي رئيس الجمهورية ميشيل عون كرة نار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد انسحاب شركة الفراز إلى مرمى مجلس النواب ومغادرة مسؤولي الشركة لبنان من دون أي لقاء مع المسؤولين في بعبدة ولا حتى في وزارة المال. عن اجتماع اللجان اليوم توقعت أوساط نيابية مواجهة حامية كان من مؤشراتها اتخاذ تكتل الجمهورية القوية قرارا بحضور الجلسة لخوض معركة رفض تغيير قانون الانتخاب الحالي بتنسيق مع تكتل لبنان القوي. ولم تخفي الأوساط حذرها من تطييف المواجهة في ظل ما تثيره التباينات حول القانون من أجواء متوترة وإصرار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على سحب قانوني الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ من التداول حاليا. جدير ذكره أن رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع وصف ما يحصل في قانون الانتخاب بمؤامرة كبرى، وسأل بأي منطق يطرح قانون الانتخاب بعد 3 سنوات لا أكثر من إقرار القانون الحالي وفي ظل الانقسام السياسي الحاد، وتحدث عن تقاطع وليس تحالفا مع التيار الحر في رفض طرح قانون الانتخاب اليوم، مجددا حملته العنيفة على الأكثرية الحالية وحملها تبعة الجريمة التي حصلت في التدقيق الجنائي، إضافة إلى مسؤولية التدهور منذ 17/20/2019 حتى اليوم. وقال الدكتور جعجع إن رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية عايشين على غير كوكب وغايبين عن الوعي تماما. بدوره أعلن تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل أنه لن يفرط بنضال السنوات الطويلة التي أوصلتنا إلى قانون انتخاب يصحح التمثيل النيابي، لافتا إلى أن أي بحث آخر في هذا الأمر لن يكون مقبولا من جهتنا إلا من ضمن حل متكامل لتطوير النظام وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية بكل مندرجاتها. وفي شأن مواجهة الجمعة حول سقوط التدقيق الجنائي، نشير إلى أن الرئيس عون توجه برسالة إلى المجلس عبر رئيسه نبيه بري الذي سارع إلى تحديد موعد لجلسة خاصة بها الجمعة في قصر اليونسكو مع تقديم كتلة التنمية والتحرير وعلى عجل اقتراح قانون ينص على أن يشمل عقد التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات العامة وليس فقط المصرف المركزي. حرب مصادر بين بعبدة وعين التيني. بسام البيطار.
قالت مصادر قريبة من عين التين أن الرئيس بيري يعلم جيدا أن الرئيس عون قرر فتح نيران حرب التدقيق في وجهه وهو قبل التحدي، مضيفة لصحيفة نداء الوطن إنه إذا كانت رسالة رئيس الجمهورية تختزن غمزا من قناة مسؤولية رئيس المجلس عن تطيير التدقيق الجنائي، فإن الرد الأولي عليها أتى ليقول فلندخل مغاور التيار الوطني الحر في الوزارات والإدارات بدءا من الكهرباء، ولنرى حينها من سيطير التدقيق. وإذ رشحت أن يحيل بري اقتراح قانون شمولية التدقيق الذي قدمته كتلته إلى اللجان المشتركة لتسريع خطواته التشريعية، تابعت مصادر عين التين فليبحث عون عن الأسباب الفعلية التي أدت إلى انسحاب شركة ألفاريز بدلا من استسهال طريق التهم الشعبوية، خصوصا وأن اللبنانيين شهدوا على الملأ سجال البيت العوني الواحد حول قانونية إعطاء المستندات من عدمه للشركة. كما أن مصادر سياسية رأت أن تركيز رئيس الجمهورية على إيلاء موضوع التدقيق الجنائي المالي الأهمية اللافتة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان حاليا بعد فشل تطبيق قرار الحكومة وانسحاب شركة التدقيق المكلفة بمهمة تطبيقه، وصولا إلى حد توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لمناقشة هذا الموضوع، يؤشر بوضوح إلى محاولة مكشوفة لإثارة حملة من الضجيج السياسي والإعلامي لحجب الأنظار والاهتمام عن المسؤولية المباشرة لعون في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة والظهور أمام الرأي العام بمظهر الحريص على مكافحة الفساد والهدر في إدارات ومؤسسات الدولة خلافا للواقع وللممارسة والأداء طوال السنوات الماضية. وفي اعتقاد المصادر أن عون يحاول من خلال رسالته تحميل المجلس النيابي مسؤولية فشل تنفيذ قرار التدقيق الجنائي وحمله على إقرار تشريعات بهذا الخصوص، في حين أن مسؤولية اتخاذ أي قرار من هذا النوع تقع ضمن صلاحيات الحكومة، وبالتالي قد يؤدي خوض مجلس النواب في هذه المسألة إلى انقسام بين أعضائه يستحيل معه إقرار أي تشريع بخصوصه، ولذلك سيقتصر الأمر على مناقشة عامة لرسالة عون. واعتبرت المصادر المذكورة أنه كان على رئيس الجمهورية لو كان بالفعل يريد تنفيذ وعوده بالإصلاح ومكافحة الفساد أن يحصن قرار التدقيق الجنائي بإخراجه من سلوكية الكيد السياسي لفريقه وبإقرار التعديلات اللازمة على القوانين المانعة لتنفيذه وشموله كل الوزارات والإدارات الرسمية بدلا من حصره بمصرف لبنان، وقبل كل شيء إفراجه عن مرسوم التشكيلات القضائية. ولذلك لن يحجب هذا الضجيج السياسي والصخب مهما ارتفعت حدته مسؤولية عون في تعطيل تشكيل الحكومة التي تشكل في رأس الناس مطلبا ملحا للمباشرة بالإصلاحات ومكافحة الفساد وحل الأزمة المالية والاقتصادية التي تضغط على معيشة المواطن بقوة، بينما يبقى موضوع التدقيق الجنائي أقل أهمية. في المقابل اتهمت مصادر عونية بري بأنه يحاول الهروب إلى الأمام عبر إثارة قانون الانتخاب لطمس معالم جريمة إجهاض التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأكدت أن مناورة رئيس المجلس هذه المرة لن تمر، وستبقى الأولوية للتدقيق الجنائي الذي يتحمل وزير ماليته غازي وزني مسؤولية كبرى في عرقلته. ومن هنا جاءت رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني ووضع المجلس أمام مسؤولياته. مصادر مطلعة على جو الرئيس عون قالت إن الهدف الرئيس للرسالة أن يتبلور موقف واضح للمجلس النيابي من مسألة التدقيق الجنائي، إضافة إلى تحديد مواقف الكتل النيابية ليكون الرأي العام على بينة ممن يؤيد هذا التدقيق ومن يعارضه. أضافت كما يسعى عون لتذكير المجلس بدوره باعتبار أنه قادر على المساعدة في خوض هذه المعركة سواء عبر إقرار قوانين أو تقديم اقتراحات قوانين تصب في خدمة التدقيق، على أن يترافق كل ذلك مع تفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والأهم تحمل النواب مسؤولياتهم فلا يبقى عون يصرخ وحيدا في هذه القضية وغيرها.
رئيس الجمهورية كان اعتبر في رسالته أن ما حدث يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية خانقة وموروثة ومتفاقمة، داعيا تاليا النواب إلى التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات المركزي وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية على سائر مرافق الدولة العامة، لئلا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي. وطلب مناقشة الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، لافتا إلى ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة. واليوم يزور البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي قصر بعبدة، حيث سيكون المضمون السياسي لعظته الأخيرة محور بحث ونقاش مع رئيس الجمهورية. حكوميا، التواصل وحتى الاتصالات مجمدة في ثلاجة الانتظار، ماذا في جديد المواقف؟
أوضح النائب علي حسن خليل عما آل إليه ملف تشكيل الحكومة أن التواصل مقطوع ولا أحد يتكلم مع أحد، وأسباب هذا الانقطاع مجهولة. وعن ارتباط ولادة الحكومة بالظروف الإقليمية والدولية، أشار خليل لصحيفة الجمهورية إلى أننا في لبنان أسهل ما علينا هو تكبير الحجر وربط الأمور بالخارج، وتعقيدات التأليف يمكن أن تحل داخليا. من جهة أخرى قال خليل، تقدمنا باقتراح قانون إخضاع الإدارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي، ونحن حريصون على إقراره في أسرع وقت ممكن لإنجاز التدقيق الجنائي في كل مؤسسة في الدولة. ومن خلال هذه الخطوة أكدنا أننا على جهوزية تامة لحل كل العراقيل التي تحول دون إتمام مهمة التدقيق، وسنسهل الأمور إلى أقصى الحدود. وفي النهاية الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، فإما إعادة التواصل مع شركة ألفاريز أند مارسل، وإما اتخاذ قرار باعتماد شركة أخرى. وأكد خليل أن الكلام على توتر في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لا صحة له على الإطلاق، والرسالة التي وجهها الرئيس عون هي حق دستوري، وفور تلقيها قام الرئيس بري بواجباته ودعا فورا إلى جلسة عامة لمناقشتها، ولم ينتظر حتى المهلة 3 أيام المنصوص عليها في الدستور، لافتا إلى أن كتلة التنمية والتحرير تحركت قبل الرسالة وطلبت تأمين كل الظروف القانونية المواتية لإجراء التدقيق، وقدمت الاقتراح حتى قبل وصول الرسالة. مصادر ثنائي الشيعي رأت أن آلية وضع أسماء الوزراء هي العقدة الأساس التي لا تزال تؤخر الاتفاق على تشكيل الحكومة، وأنه من غير المقبول أن يختار الرئيس المكلف لوحده أسماء الوزراء أيا تكن طوائفهم، لأن مثل هذا الأمر ينطوي على تعديل جذري في قواعد المشاركة، ويشكل سابقة قد يتسلح بها البعض في المستقبل لتحويل الاستثناء قاعدة. وأوضحت مصادر ثنائي أن قوى 8 من آذار أبدت مرونة واسعة تمثلت في اقتراحها أن تضع لائحة من مجموعة أسماء مرشحة للتوزير على أن يختار الرئيس الحريري من بينها، وهذا موقف يعكس تبدلا في المقاربة مقارنة مع ما كان يحصل في السابق، حيث كنا نكتفي بإبلاغ الرئيس المكلف أسماء وزرائنا من دون أن يكون له حق في تعديلها. ونفت المصادر ما يروج قبل أيام من أن الحريري قد اقترح أسماء على الثنائي الشيعي الذي وافق عليها، مؤكدة أن أصل هذه القاعدة مرفوض. من جهته كرر النائب ميشيل ظاهر تأييده إجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات لاكتشاف مكامن الفساد والصناديق والمجالس، مبديا خشيته من أن تعمد الطبقة السياسية إلى فعل المستحيل للحؤول دون إجراء هذا التدقيق، حتى ولو وصل الأمر بها إلى التهديد بحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية في سبيل ذلك. ولاحظ ظاهر غيابا كليا حتى لحظة لأي تحرك قضائي في شأن تقارير الفساد التي يكشف عنها الإعلام تباعا، واستدعاء لأي مسؤول ورد اسمه في الملفات التي فتحت على مصراعيها. وقال يجب أن لا ننسى أنه إذا واصلنا السير على الوتيرة نفسها بسعر 8200 ليرة للدولار، فمؤكد أن التضخيم سيتجاوز 560%، وحين رفع الدعم سنشهد قفزة جنونية لسعر الدولار، ويمكن أن يصل التضخم إلى حد 1000% سنويا، وحينها يتجاوز لبنان فنزويلا بسهولة إذا لم نقدم على تنفيذ قرارات شجاعة وإجراء التدقيق الجنائي لنيل ثقة صندوق النقد الدولي، وتتدفق الاستثمارات الخارجية، ويوضع مؤتمر سادر على سكة التنفيذ.
ما هي خطوات المصارف لتمتين مراكزها المالية قبل استحقاق شباط؟
مع سعي المصارف إلى إعادة تمتين مراكزها المالية طبقا للتعاميم الصادرة عن البنك المركزي من جهة، والسعي لاستعادة تفاعل الزبائن مع أنشطتها الاستثمارية والائتمانية من جهة موازية، كتبت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارات البنوك شرعت فعليا في إبلاغ مساهميها بمقتضيات التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والخيارات المتاحة للالتزام بزيادة الرساميل المطلوبة قبل نهاية شباط المقبل، عبر توزيع للأحمال يشمل الضخ النقدي بما يشمل حصيلة بيع وحدات خارجية تابعة وإعادة تقييم العقارات المملوكة ضمن الهوامش المتاحة من البنك المركزي، وإشراك طوعي للمودعين، وترشيق أحجام المؤسسات من خلال تقليص المديريات والأقسام وشبكات الفروع. ويندرج ضمن هدف زيادة الرسميل تنشيط حركة بيع الوحدات الخارجية التابعة لمصارف لبنانية في كل من العراق والأردن ومصر بالتوازي محليا مع إعادة هيكلة الوحدات المستقلة العائدة للمجموعات المصرفية، بحيث سيتم التخلي عن عدد من المصارف التابعة والمرخصة بوصفها متخصصة استثمارية وأعمالا وإسلامية وتحويلها إلى وحدات أو أقسام ضمن المصرف التجاري الأم، ما يحقق وفرات حجم داخلية لجهة مجالس الإدارة والوظائف والمقرات، كما سيتم إقفال بعض الفروع المصنفة غير منتجة للغاية ذاتها. في الأثناء استبعد رئيس جمعية المصارف سليم صفير اعتماد خيار الاندماج كخيار أول بين مصرفين مستقلين أو أكثر في الظروف الحاضرة، وطالما لم يتضح المسار الحكومي واعتماد خطة إنقاذية موحدة ومدعومة بالتشاور المسبق مع الكتل النيابية الرئيسية. وأكد أن استعادة الثقة هي الأولوية المطلقة التي تؤسس لإعادة ترتيب وهيكلة القطاع المالي بكامل مؤسساته النقدية والمصرفية، فيما يعول على إنجاز اتفاق حكومي مع صندوق النقد الدولي كإنجاز مفصلي لإعادة ضخ الأموال الخارجية، بما يشمل التزامات المبادرة الفرنسية في الشرايين المالية اللبنانية التي تتعرض لاستنزاف حاد وخطر بانت مؤشراته في الخلل الكبير لميزان المدفوعات وفي تلويح البنك المركزي بإمكان تعذر الاستمرار بتمويل السلع الغذائية الأساسية في غضون أشهر قليلة. صفير شدد على أن المحاذير ذات الخلفيات الاجتماعية تفوق بتداعياتها المعيشية والمؤلمة مجمل الفوائد المتوخاة من عمليات الاستحواذ والاندماج بين المصارف العاملة، ولن يكون عادلا تشريد مئات الموظفين ومثلهم الموردين والمتعاملين من كل مصرف مندمج ضمن الظروف المعقدة السائدة حاليا. فهذا النوع من المعالجات الهادف أساسا إلى تعظيم الأصول والحصة السوقية ومتانة المركز المالي للمصرف الدامج واستيعاب تعثر ما يتطلب أساسا مناخات ملائمة، وخصوصا لجهة الاستقرار السياسي والمالي والنقدي، كما يشترط وجود فرص لإعادة توظيف وفرات الحجم في الأسواق المحلية والخارجية.
تقام في الرابعة من بعد ظهر اليوم مراسم دفن الشاب جوزيف طوق في كنيسة السيد بشري وسط حزن شديد يلف المنطقة وغضب عارم نتيجة الجريمة البشعة التي أودت بحياته من قبل نطور سوري يعمل في إحدى الفيلات طرده بإطلاق النار عليه حتى أرداه، فيما يملك المغدور أرضا زراعية في جوارها. وقد أنهت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار المسح الميداني لمكان الجريمة، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن القاتل أطلق في البداية رصاصتين من مسدس تركي عيار 9 مليمترا في اتجاه الضحية، أتبعهما برصاصتين فيما بقيت الطلقة الخامسة عالقة داخل المسدس. ونتيجة التصويب المباشر على المغدور من مسافة قصيرة اخترقت الرصاصات الأربعة الكتف والخصر وتحت الإبط والصدر، وهي الإصابة التي أدت إلى الوفاة الفورية بحسب تقرير الطبيب الشرعي. صحيا، سجلت الإصابات الجديدة بكورونا معدلات أقل من تلك التي كانت تسجل في الأيام الأولى للإقفال، مع إعلان وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 1188 حالة جديدة بينهم 19 من الوافدين من أصل 11837 فحصا، فيما سجلت 23 حالة وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 934. لجنة متابعة كورونا وفي تقييمها لوضع الوباء أشارت إلى تحسن طفيف في نسبة عدد المصابين، وأوصت بمتابعة الإرشادات والأساليب المعتمدة منذ بداية الإقفال للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة. ومع استبعاد خيار تمديد اللوكداون كما تردد في الأيام الماضية، استبعدت مصادر اللجنة أن يتم إنهاء الإقفال أيضا قبل موعده المحدد آخر الشهر الحالي، في حين رجحت مصادر وزارة الصحة أن تتم إعادة الفتح تدريجيا وبشكل مضبوط. دبلوماسيا، سرت بعد ظهر أمس شائعات عن وصول 4 طائرات عسكرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي من 4 دول مختلفة. وتعليقا على هذه الشائعات، أكد وزير الخارجية شرب الوهبي أن مثل هذه الأخبار كاذبة وخاطئة ولا أساس لها من الصحة. وكشف لصحيفة الجمهورية أنه تلقى بعد ظهر أمس أو التقى بعد ظهر أمس سفيرة كندا في بيروت التي لم تشر إلى مثل هذه المعلومات من قريب أو بعيد، وتحدثت عن حجم برامج الدعم الكندية المقررة للبنان على أكثر من مستوى، وأنه على تواصل دائم مع عدد من هذه السفرات وغيرها من السفرات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقا بوجود قرار بخفض مستواها الدبلوماسي في لبنان، ولم يشر أحدهم إلى مثل هذه المعلومات، ونبه وزير الخارجية من مخاطر هذه الروايات الوهمية كما وصفها، ولفت إلى عدم الأخذ بها قائلا إنه ليس لمثل هذه القرارات أن تتخذ من دون علم وزارة الخارجية أو أي من المراجع الأمنية. غارات إسرائيلية متجددة على سوريا.
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة بعد منتصف الليل الفائت، مشيرا إلى أنه الاستهداف الإسرائيلي 36 للأراضي السورية في العام الحالي. وقد سمع عدوي انفجارات عنيفة في مناطق في جنوب دمشق ومحافظة القنيطرة ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام توجد بها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة، بحسب بيان المرصد. فيما ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن قوات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على منطقة جبل المانع في جنوب القنيطرة، كما شنت إسرائيل غارات جوية أخرى على محيط جبل المانع في ريف دمشق، ولم تذكر أي تفاصيل عن سقوط ضحايا أو مصابين. ونشر التلفزيون الرسمي للنظام السوري مقطع فيديو يظهر ما وصفه بتصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع. وبحسب معلومات ميدانية، فإن إسرائيل نشرت عددا من بطاريات القبة الحديدية في المنطقة الشمالية تحسبا لإطلاق أي صواريخ باتجاهها.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة ولاية ثالثة للرئيس السابق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له، لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وترامب، لافتا إلى أن الأخير غير المشهد وأن الوضع كان عبارة عن أمريكا لوحدها وليس أمريكا أولا في خلال فترة رئاسته. أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر أن الجرعة الواحدة من اللقاح الروسي ضد كورونا سبوتنيك الخامس ستكلف أقل من 10 دولارات للأسواق الخارجية ابتداء من شباط المقبل، وستكون مجانية للمواطنين الروس. أما كلفة اللقاح المسجل كأول لقاح ضد الفيروس في العالم ستكون أقل من 20 دولارا للجرعتين اللازمتين لتحصين ضده، وهو سعر أقل بمرتين من اللقاحات الأجنبية المماثلة المنتجة على أساس تكنولوجيا mRNA. الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب وماطر ابتداء من بكرة. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة واستقرار بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الداخلية والجبلية. بيتحول الطقس تدريجيا للمساء إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد مع ضباب على المرتفعات. رياحها بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45% و75%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتشتد أحيانا بالمناطق الجنوبية مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. الحكومة آخر هم السلطة الفاشلة والحروب العبثية تشتعل. شد حبال في ساحة النجم واليونسكو اليوم والجمعة وتقاذف اتهامات بين بعبدة وعين التيني. شري تودع بعد الظهر جوزيف طوق. لا تمديد لإقفال كورونا وإعادة الفتح تدريجيا بشكل مضبوط. قصف إسرائيلي لمواقع إيرانية في دمشق والقنيطرة. بايدن ولايتي لن تكون بمثابة ولاية ثالثة لأوباما. النشر انتهت، نفذها بيتر حشاش، شكرا لإصغائكم.